بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ثمرات النزاع في الصحيح والأعم، وتقدمت الثمرة الأولى والتي كان مفادها أن الأعمية له أن يتمسك بالإطلاق لنفي جزئية جزء يشك في جزئيته، أو شرطية شرط يشك في شرطيته. وأما الصحيحي فليس له أن يتمسك بالإطلاق. هذه الثمرة تعرض لها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار، وأجاب عنها بأن الغالب في الآيات والروايات أنها بصدد بيان أصل التشريع وليست بصدد بيان أجزاء التشريعات وشرائطها. فإذا لم تكن الآيات والروايات في مقام بيان الأجزاء والشرائط، فكما لا يمكن للصحيحي أن يتمسك بالإطلاق، لا يمكن أيضا للأعمي أن يتمسك بالإطلاق لعدم كون الآيات في مقام البيان. هذه الملاحظة من قبل الشيخ الأعظم يشير الأخند في متن الكتاب إلى الجواب عنها، وحاصل الجواب أنه عندما نفرض التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للأعم وعدم التمسك به بناء على الوضع الصحيح، فلا بد أن نفرض أن مقدمات الحكمة تامة فيهما، وأن الصحيحي ليس له أن يتمسك لأجل أنه صحيحي، لا لأجل اختلال بعض مقدمات الحكمة. وإلا فإن اشتراط توفر مقدمات الحكمة في كل إطلاق لا يخفى على أحد، فالأعمي كسائر من يتمسك بالإطلاق أو من يتمسك بالإطلاق لا بد له كي يتمسك بالإطلاق من تمامية أمرين: الأول تمامية مقدمات الحكمة، والثاني أن يكون المورد ليس من موارد الشك في التسمية. ففي كل آية أو رواية ثبت أن المتكلم في مقام البيان وأن الجزء أو الشرط المشكوك بدخالته على تقدير عدمه لا يؤثر في المسمى فيصح أن نتمسك بالإطلاق، بينما الصحيحي حتى لو أحرزنا الأمر الأول وهو أن المتكلم في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة، فدائما على الصحيحي يكون الشك في جزئية جزء مساوقا للشك في صدق الاسم، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق. فتحصل أنه فيما نحن فيه لا يختلف عن سائر الموارد في كوننا حتى نتمسك بالإطلاق لابد من تمامية مقدمات الحكمة. فإذا تمت تظهر الثمرة، وإذا لم تتم لا تبطل الثمرة، وإنما لا تكون الثمرة فعلية. وفرق بين بطلان الثمرة وبين عدم كونها فعلية لاختلال بعض ما يعتبر بالتمسك بالإطلاق. واضح الكلام؟ فلنفترض مثلا عندنا 100 آية أو رواية 99 منها ليس في مقام البيان، لا يؤثر ولا يؤدي إلى بطلان الثمرة، لأنه نحن نشترط حتى يتمسك بالإطلاق لابد من تمامية مقدمات الحكمة. ففي المورد الذي تتم مقدمات الحكمة الثمرة فعلية، في المورد التي لا تتم مقدمات الحكمة الثمرة غير فعلية لأنها باطلة. واضح الفرق؟ هذا ما يستفاد من كلام الماتني في الجواب عن إشكال الشيخ، وهو قوله نعم لابد في الرجوع إليه. هذه كلمة نعم، هذه إشارة إلى جواب ما ذكره الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام بما يرتبط بالثمرة الأولى. الثمرة الثانية ترجع إلى التمسك بالأصل العملي. لو فرضنا لسبب أو لآخر لم يجري الأصل اللفظي، لم يكن المتكلم مثلا في مقام البيان، فليس للأعمي ولا للصحيحي أن يتمسك بأصالة الإطلاق، فحينئذ يصل الدور إلى الأصول العملية، وإن كان ذاتا في التعبيرات نقول تصل النوبة. هذه النوبة ليست كلمة
شاع استعمالها في اللغة العربية في هذا المورد، يعني وإلا لها معنى آخر. المهم يصل الدور إلى الأصل العملي. المدعي لهذه الثمرة وهو الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين، وتبعه على ذلك صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي رحمة الله عليه في الرياض، أكثر من الفروع الفقهية التي تبتني على هذه الثمرة، وهو أن الأصل الذي يرجع إليه الصحيح هو أصالة الاشتغال، والأصل الذي يرجع إليه الأعمي هي أصالة البراءة. واضح كلام؟ ففي فروع فقهية في الرياض كثيرة، أنه يقول في أجزاء الصلاة إذا شككنا فإن كنا من القائلين بالوضع للصحيح فلا بد أن نحتاط، وإن كنا من القائلين بالوضع للأعام فنجري أصالة البراء. فالصحيحي يتمسك بأصالة الاشتغال والأعمي بأصالة البراء، هذا هو المدع. نعم
سمح الشيخ، يعني سبق وقلنا بأن القائلين يعني القائلين يعني
وضع للصحيح
الوضع للصحيح
ويتمسكون بالبراءة. ولأجل ذلك المصنف هنا هذه الثمرة لم يذكرها بشكل مستقل اعتمادا على ما تقدم، وإلا الآن في الواقع هذا تكرار لما تقدم، لكن بحثها هنا في الثمر. فالصحيحي المتمسك بأصالة الاشتغال طارة يكرر العمل فيما إذا اقتضى احتياط تكرار العمل، كما في التردد بين متباينين، وقد يقتضي الاحتياط الاتيان بجهة الاشتراك فيما إذا لم يكن التردد بين المتباينين. واضح الفكرة؟ هكذا دائما في الاحتياط، أنه إذا كان بين المتباينين، يعني مثلا أمرني المولى ب مثلا إطعام العالم أو بالتعلم عنده، فرددت بين هذين، مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن أتعلم وأن أطعمه، يقتضي الجمع. ومرة لا، الاحتياط لا يقتضي التكرار، كما لو أمرني تردد في أنه أمرني بإكرامه أو بإطعامه، وفرضنا أن الإكرام يحصل بالإطعام، فحينئذ مقتضى الاحتياط ماذا أفعل؟ أن أطعمه، لأنني إذا أطعمت فقد حصل الإكرام وقد حصل الإطعام. اتفقنا؟ فهنا الاحتياط لا يقتضي التكرار. المهم، الوجه في هذه الثمرة ما تقدمت الإشارة إليه سابقا عند البحث عن الجامع، حيث إن الشك في جزئية جزء أو في شرطيته يرجع إلى الشك في محقق التسمية بناء على الوضع للصحيح، أن الذي يحقق المسمى بالصلاة هل هو 9 أجزاء أم 10 أجزاء؟ فهذا شك في المحصل والمحقق للمسمى. أما على الأعم فالمسمى محرز على كل تقدير، سواء كان 9 أجزاء أم 10 أجزاء. وإنما الشك في تكليف زائد. فإذا يكون متعلق الشك على الوضع للصحيح هو المحصل، ومتعلق الشك على الوضع للأعم هو التكليف الزائد. والشك في التكليف مجرى لأي أصل؟ لأصالة البراءة. والشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال، لأن ذمتي اشتغلت قطعا بالصلاة، ولا أعرف هل الذي يحصل الصلاة مع جلسة الاستراحة أم بدون جلسة الاستراحة. فلو تركت جلسة الاستراحة أشك في فراغي ما اشتغلت به الذمة، للشك في أن هذا المركب الذي من دون جلسة الاستراحة هل هو صلاة أم لا؟ والمولى كلفني بماذا؟ بالصلاة، وأنا لا أحرز أن هذا صلاة. فالاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. واضح صار الفكرة؟ خب، فهنا الفراغ اليقيني إما بأن أكرر الصلاة ماذا؟ مرتين، بأن أصلي مرة مع جلسة استراحة ومرة بدون جلسة استراحة. وإما إذا كان زيادة الجزء على تقدير عدم وجوبه لا يضر، التفتنا، أن آتي بالزائد. واضح الفكرة صارت؟ يعني إما أكرر العمل كما لو كان الجزء على تقدير عدم وجوبه زيادته ماذا؟ تضر. وإما لا تضر، فحينئذ آتي بالأكثر. نعم، واضح صار الفكرة؟ فإذا الصحيحي إذا أتى 9 أجزاء يعلم أن ذمته اشتغلت بالصلاة، ويشك في أن هذا الذي أتى به اسمه صلاة، فيشك في فراغ ذمته. خب، الشك في فراغ الذمة مرجعه أصالة الاشتغال. بينما الأعم الأمر ليس كذلك. الأعم لو جاء بتسع أجزاء فهذا صلاة، فلا يشك في أن هذا الذي أتى به يصدق عليه المأمور به أو لا يصدق. يصدق. غاية الأمر يشك في أنه هناك جزء زائد على هذا، فهذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فمجرى لأصالة البراءة. هذه هي الثمرة التي ادعاها الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين، واستفاد منها بكثرة صاحب الرياض رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه الثمرة، ويرى أن كلا من الصحيحي والأعمي لهما أصل واحد. هذا الأصل إما هو البراءة على رأي الأصوليين، وإما هو الاحتياط على رأي الأخباريين، لأن أحدهما يرجع إلى أصل والآخر يرجع إلى أصل آخر. وهنا أيضا كما ذكر في بحث تصوير الجامع يبين لنا صورتين، طارة يكون نسبة العنوان الذي وقع في حيز الطلب إلى الأجزاء والمركب الخارجي نسبة المسبب إلى السبب، وأخرى يكون نسبة الحاكي إلى المحكي. فإن كان من قبيل الأول نسبة المسبب إلى السبب فهذا مجرى لأصالة الاشتغال، كما لو قال لي تطهر وفرضنا أن الطهارة عنوانا بسيطا معنويا لا الغسلتان والمسحتان، وإنما الغسلتان والمسلحتان تسببان ذلك الأثر المعنوي. في هذه الصورة لو شككنا في جزئية الاستنشاق مثلا يرجع شكنا إلى أن ذلك المسبب وهي الطهارة هل تحصل بغسلتين ومسحتين من دون استنشاق أو لا تحصل إلا مع الاستنشاق، فهذا شك في المحصل ومرجعه إلى أصالة الاشتغال. سواء كنا نقول بالوضع للصحيح أم كنا نقول بالوضع للأعم. ففي هذه الصورة الأولى لم يفترق الصحيح عن الأعم. وأما في الصورة الثانية أن تكون النسبة نسبة المرآة إلى المرئي والحاكي إلى المحكي، فالمأمور به هو عنوان يحكي عن الخارج، فالمأمور به بالحقيقة حينئذ ما هو؟ الخارج المركب لا العنوان، سواء كان العنوان بسيطا أم مركبا، لأن العنوان أخذ مرآة للتوسل إلى الخارج،
وكان العنوان في متعلق في متعلق التكليف على نحو ما به ينظر لا ما فيه ينظر. فإذا كان المأمور به هو الخارج فحينئذ نشك في المأمور به، هل هو الأقل أم الأكثر؟ فهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فإن كنا من الأصوليين نجري البراء، وإن كنا من الأخباريين نجري الاحتياط، بلا فرق بين الوضع للصحيح والوضع للأعام. فإذا هذه الثمرة لا تظهر. هذا تمام الكلام في أي ثمرة؟ في الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة والأخيرة، وهي ما يعبر عنها ببعض الكلمات بمطية الأصولي، كلما حشر الأصولي في زاوية يركب هذه المطية ويسير، لذا سميت مطية الأصولي. وهي أن الثمرة تظهر وين؟ في النذر. طبعا النذر كمثال، في العادة يقولون في النذر وأخويه من العهد واليمين، اتفقنا. في تقريب هذه الثمرة ذكر في كلمات علماء الأصول مثالان رئيسيان. المثال الأول ما ذكره الشيخ والأخنت، الشيخ في مطارح الأنظار والأخنت في المتن، وهي أن الثمرة تظهر في البرء من النذر. مثلا لو نظرت أن أعطي درهما لمن صلى، يرحمكم الله، فأعطيت درهما لمصل ترك الطمأنينة الواجبة في صلاته، تفهمنا؟ فأعطيت الدرهم لمصل ترك الطمأنينة الواجبة في صلاته. مثلا واحد قال لله علي إذا ربحت في هذه التجارة أن أعطي درهما لمصل، كثر الذين صلوا في الخارج، جيت أنا أعطيت هذا الدرهم لمن؟ لشخص صلى الظهر من دون طمأنينة. على القول بالوضع للأعم يبرأ من نذره، و
وعلى القول بالوضع للصحيح لا يبرأ من نذره إلا إذا أعطى الدرهم لمن يصلي صلاة صحيحة. واضح صار المثال؟ فإذا هذه الصيغة الأولى للناذر الصيغة الأولى للثمرة تظهر في حصول البرء من النذر. الصيغة الثانية لو نظرت لله عليه أن أتصدق بدرهم عندما يصلي ولدي فصلى ولدي صلاة بلا طمأنينة، فعلى الوضع للأعم وجبت علي الصدقة، على الوضع للصحيح لم تجب. واضح الفرق بين الصيغة الثانية والصيغة الأولى؟ الصيغة الأولى تظهر في حصول البرء من النذر، أن الإنسان يبر بنذره لو أعطى الدرهم للمصلي صلاة فاسدة. هذا في المثال الأول. في المثال الثاني الثمرة لا تظهر في البر وإنما في الانعقاد في وجوب الوفاء. أنا نظرت أن أتصدق بدرهم في أول مرة يصلي ابني، إن كانت الصلاة للأعم فصلى صلاة فاسدة فتشتغل ذمتي بوجوب الصدقة، وإذا كانت الصلاة موضوعة للصحيح فلا تشتغل ذمتي، لا يجب علي الوفاء. إذن في الصيغة الثانية تظهر الثمرة في وجوب الوفاء وعدم وجوبه، في الصيغة الأولى تظهر الثمرة في حصول البر وعدم حصوله. واضح الفرق؟ عادة يمثلون بالأول. إذا اتضح ذلك، هذا التقريب البدوي للثمرة اعترضه الشيخ الأعظم باعتراض تمسك به السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أن هذا الاعتراض لم يبالي به الأخوند، لأنه في الكفاية ليس فقط عليك أن تقرأ الموجود، عليك أن تقرأ غير الموجود أيضا. يعني الآن هذا صاحب الكفاية اللي يمشي مع الشيخ الأنصاري في كل صغيرة وكبيرة ويناقشه، طب الشيخ الأنصاري اعترض بهذا الاعتراض وأنت لم تبالي به، هذا لابد أن نقرأه أيضا. اعتراض الشيخ الأعظم اللي جعله السيد الخوي أقوى الاعتراضات أن هذه الثمرة ليست ثمرة للصحيح والأعم، وإنما المهم في النذر قصد الناذر. فلو فرضنا أنا من القائلين بالوضع للأعم، لنفترض هكذا، وقلت لله علي أن أتصدق على مصلي، وقصدت المصلي صلاة صحيحة، معني من القائلين بالوضع للأعم، فهل يحصل البر بإعطاء الدرهم للمصلي صلاة فاسدة؟ يحصل؟ لا يحصل، على الرغم من أني من القائلين بالأعم. ليش لا يحصل؟ لأني قصدت في نذري الصلاة الصحيحة. ولو كنت من القائلين بالوضع للصحيح وقصدت في نذري الأعم من الصحيح والفاسد، فإذن هذه ثمرة للقصد وليست ثمرة للوضع. البر وعدمه يدور مدار القصد لا مدار الوضع. يعني الآن إذا واحد قال إذا رأيت أسدا يرمي أتصدق بدرهم، مع قطع النظر عن إشكال ينعقد النذر أو لا ينعقد، فهنا تأتي وتقول إذن في ثمرة للحقيقة والمجاز. لا، هذه ليست ثمرة للحقيقة والمجاز، هذه ثمرة لقصدي. أنا ماذا أقصد من الحيوان من الأسد؟ إذا كنت قاصد للحيوان المفترس فلا ينعقد إلا على الحيوان المفترس، وإذا كنت قاصد للرجل الشجاع فلا ينعقد إلا على الرجل الشجاع. فالمدار على ماذا؟ على قصدي، سواء في الصيغة الأولى في حصول البر وعدمه، أو في الصورة الثانية في وجوب الوفاء وعدمه. المدار على أي شيء؟ على قصد الناذر، لا على أن الكلمة لأي شيء وضعت. هذا نظير مثلا لو قال مثلا إذا عاد ابني من السفر لله علي أن أتصدق بمال كثير، هنا لا يقولون تعال اذهب في القاموس وفتش على معنى كثير، وإنما يقولون أنت ماذا كنت قاصد من مال كثير، حتى لو كان قصدك على خلاف ما يوجد في المعاجم والقواميس. فإذن المدار في النذر برا وعدما، وجوب الوفاء وعدما، انعقادا وعدما، على ماذا؟ على القصد لا على الواضح. هذا الإشكال تشبث به السيد الخوي رحمة الله عليه، ولأجله دعا أن هذه الثمرة أصلا لا ينبغي أن تدون. طيب، الأصل في هذا الإشكال قلنا من؟ الشيخ في مطارح الأنظار. الأخوند هذا الإشكال أصلا لم ينظر إليه. يذكرني بالأستاذ دام ظله عندما كنا نشكل في الدرس، وفي بعض الأحيان مثلا أنا جالس من هذا الاتجاه أشكل، هو ينظر بهذا الاتجاه كأنه لم يسمع. فهل أخذ هكذا فعل أنه هذا الإشكال لا يعدي، وعليه فلا بد من إعادة نظر في هذه الثمرة لنفهم لماذا الأخند لم يبالي بهذا الإشكال. حاصل الكلام أنه نحن نسلم أنه في النذر القصد دخيل، لكن في كثير من الأحيان يتعلق النذر بكلمة بلحاظ ما لها من مدلول وضعي، التفتنا؟ في كثير من الأحيان يتعلق النذر بكلمة بما لها من مدلول وضعي. واحد أسلم جديدا وسمع أهمية الصلاة وإلى آخره، فنظر شيء حول الصلاة، فإذا سألناه ماذا كان قصدك، يقول أنا قاصد ما لهذه الكلمة من مدلول وضعي، لأني قاصد حصة معينة وإن كانت على خلاف المدلول الوضعي. فهو يقصد اللفظ بما له من مدلول وضعي، وهذا كثير ما يحصل. فحينئذ يكون تعيين القصد بواسطة ماذا؟ تعيين المدلول الوضعي. فإن كان المدلول الوضعي هو الصحيح فالقصد على الصحيح، وإن كان المدلول الوضعي هو الأعم فالقصد على الأعم. كذلك في لفظ كثير، في لفظ قديم، واحد قرأ في القرآن الكريم كالعرجون القديم، فنظر نذر وجاءت فيه كلمة قديم، سألناه ما هو قصدك؟ قال أنا قصد المعنى الذي هذه الكلمة موضوعة له. هذا يحصل بكثرة، فإذا تظهر الثمرة. فيكون تحديد الموضوع له دخل في معرفة القصد، وإلا ليس دائما هو الآن يعرف المعنى الموضوع له ويقصد خلافه، لا، في كثير من الأحيان يقصد ما للكلمة من معنى. المرتكز، فتحديد الموضوع له يكون دخيلا في تعيين القصد. ولأجل ذلك الأخن حينئذ ماذا؟ لم يلتفت إلى هذا الإشكال، لأن نحن نسلم أن المدار في النذر على القصد، لكن كثيرا ما يكون تحديد المعنى الموضوع له دخيلا في تعيين المعنى المقصود، وعليه فيفترق الأمر بين الصحيح وبين الأعمي. الإشكال الصحيح بنظر الآخند على هذه الثمرة أنه عندما نبحث عن ثمرة مسألة في علم لا نبحث عن مطلق الفائدة، مهما كانت، وإنما نبحث عن الفائدة التي تخول البحث في الدخول في العلم الذي نبحث عنه. يعني إذا مثلا بحثنا في النحو عن فائدة مسألة فتبين أن هذه المسألة تشفي من الأمراض،
هذه الفائدة لا تجعل هذه المسألة من علم النحو، لابد أن تكون فائدة تجعلها من علم النحو لا مطلق الفائدة، وإلا لدخل كل شيء في كل شيء. صحيح هنا سوف تختلف فتوى الفقيه في البر وعدمه، لكن هذا لا يجعل هذه المسألة داخلة في علم الأصول، ولا تجعل الثمرة ثمرة أصولية. وإلا لو قلنا هكذا، معرفة وزن تلك البطيخة من مسائل علم الأصول. ليه؟ لأنه واحد نظر، إذا كان وزنها أكثر من 10 كيلو سوف يتصدق على الفقراء، وإذا معرفة الوزن يؤثر في أنه يجب عليه التصدق أو لا يجب. فهل نقول هذه المسألة حينئذ من علم الأصول؟ أبدا. الثمرة التي ينبغي أن تذكر في علم الأصول هي تلك الثمرة التي بتحققها تجعل المسألة المبحوث عنها سيالة، بتعبير صاحب الكفاية للشهيد الصدر، بتعبير صاحب الكفاية في أول مبحث الأصول العملية، لا تختص بباب دون باب. التمسك بالإطلاق الثمرة الأولى يجعل هذه المسألة سيالة. أحل الله البيع، لم يذكر العربية أنها شرط، نشك في شرطيتها. الأعمي يتمسك بالإطلاق، الصحيح لا يتمسك بالإطلاق. في الصلاة، في الصوم، في الحج، في المضاربة، في المزارعة، هذه الثمرة ماذا تظهر؟ لكن هذه الثمرة التي تذكرونها فقط تطبق وين؟ في النذر. تتمة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.